السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر في براغ، ويقدم نشرة أخبار الساعة. نفى رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي أن تكون الحكومة العراقية تعتزم الآن مهاجمة الموصل، قائلا: ليس لدينا النية بمهاجمة الموصل، وهذا الموضوع ليس في الحسابات بحسب تعبيره. وكالة رويترز أفادت بأن علاوي أدلى بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي في بغداد بعد ظهر اليوم الأربعاء. وكان وزير الدولة العراقي لشؤون الأمن القومي قاسم داوود تحدث في مؤتمر صحفي أمس عن عملية عسكرية وشيكة في الموصل، لكن علاوي انتقد وكالة الأنباء التي نقلت تصريحات داوود الذي كان يقف إلى جانبه، قائلا إن بعضها أخرجت الحديث عن طبيعته وعن بعده على حد تعبيره. وأضاف أن هناك بعض العمليات التي تجرى في الموصل الآن يتم من خلالها المساعدة على بناء القوات المسلحة قوات الشرطة، وهذا استجابة طبيعية وتلقائية لنداءات نستلمها من الموصل لتوفير الأمن والاستقرار للمدينة بحسب ما نقل عنه. على صعيد آخر، أكد علاوي أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في 30 من الشهر الحالي، وانتقد إعلان البعض انسحابه أو مقاطعته للانتخابات، قائلا إن أي تقصير من بعض الأطراف في عدم المشاركة في الانتخابات سيؤدي إلى زيادة العنف بحسب تعبيره. في عمان، ذكر وزير الخارجية الأردني هاني الملقي اليوم أن اجتماع الدول المجاورة للعراق يهدف إلى دعم الحكومة الانتقالية العراقية في تنظيم انتخابات ملائمة وشفافة على حد وصفه. الملقي صرح لوكالة فرانس برس عشية افتتاح المؤتمر الذي تضيفه عمان بأن الهدف من الاجتماع أيضا ضمان أن تشمل هذه الانتخابات جميع العراقيين بحسب تعبيره. وينعقد مساء اليوم اجتماع تحضيري على مستوى كبار الموظفين في مقر وزارة الخارجية الأردنية بحضور مندوبي مصر والأردن وسوريا وتركيا والكويت والسعودية وإيران بحسب ما أفاد مصدر أردني رسمي. هذا وقد أصدرت السفارة الإيرانية في عمان بيانا نفت فيه تدخل طهران في شؤون العراق الداخلية، ونقل عن البيان قوله: نطمئن الجميع أن إيران ليست بحاجة للتدخل في العراق، مضيفا: نعتقد أن مشاركة أوسع للشعب العراقي في الانتخابات تؤدي إلى إضفاء شرعية أكثر على النظام العراقي القادم بحسب تعبيره. وقد صدر البيان قبل يوم من انعقاد مؤتمر دول الجوار العراقي، فيما أعلن أن وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي لن يشارك فيه شخصيا، بل سيوفد مساعده للشؤون القانونية والدولية. في رام الله، شدد وزير الخارجية التركي عبد الله جل الأربعاء على متانة العلاقات السياسية التركية مع القيادة الفلسطينية، متعهدا بتقديم مساعدة اقتصادية للسلطة الفلسطينية. فرانس برس نقلت عن جل قوله أمام المجلس التشريعي الفلسطيني: نحن نتقاسم تاريخا كبيرا في جميع المجالات، ولنا علاقات سياسية لا تشوبها خلافات مع القيادة الفلسطينية، لذلك فإننا في تركيا نبدي اهتماما كبيرا لتطوير سياستنا مع الفلسطينيين بحسب تعبيره. عبد الله جل هو أول وزير خارجية أجنبي يلقي خطابا أمام المجلس التشريعي الفلسطيني. أعرب وزير الخارجية الأمريكي كولين باول عن تأثره بعد تحليق طائرته فوق المناطق المدمرة نتيجة المد البحري في إقليم آتشا الإندونيسي، مؤكدا أنه لم ير شيئا مماثلا في حياته. فرانس برس نقلت عنه القول: بالنظر إلى كل ما رأيته في حياتي المهنية، وقد خضت حروبا ورأيت أعاصير وعواصف وعمليات إغاثة أخرى، إلا أنني لم أرى شيئا مماثلا بحسب تعبيره. باول مر بالطائرة فوق الساحل الشمالي الغربي لأتشا في جزيرة سومطرة، حيث قتل هناك 94,200 شخص بسبب المد البحري في 26 من الشهر الماضي بحسب الإحصاءات الرسمية. وكان المسؤول الأمريكي وصل مساء الثلاثاء إلى جاكرتا في إطار جولة على الدول المنكوبة نتيجة الكارثة. ومن المقرر أن يجتمع اليوم مع الرئيس الإندونيسي سوزيلو بامبانج يودوهيونو، وسيشارك الخميس في العاصمة الإندونيسية في قمة تجمع زعماء 15 دولة في المنطقة وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. ذكرت صحيفة أمريكية بارزة اليوم أن إدارة الرئيس جورج دبليو بوش تفكر في فرض عقوبات جديدة على دمشق للضغط عليها من أجل ملاحقة العراقيين المقيمين في سوريا والذين يقدمون إلى المقاتلين في العراق إمدادات ودعما ماليا. رويترز أفادت نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز بأن مسؤولين أمريكيين عن مكافحة الإرهاب صرحوا بأن الحكومة السورية لم تتحرك ضد من تصفهم واشنطن بشبكة من العراقيين المقيمين لديها رغم الاحتجاجات الهادئة المستمرة منذ أشهر. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعينا الأعزاء طابت أوقاتكم بكل خير. ضمن فقرات بثنا لهذه الساعة سنتعرف على آخر مستجدات الوضع الرهني في العراق وذلك عبر ملف العراق الإخباري، ثم نصحبكم في جولة جديدة على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم والتي سيطالعها لنا حازم بيضين، وننهي هذه الساعة بالبرنامج الأسبوعي المنوع يقولون. أما الآن فإلى ملف العراق الإخباري الذي عده ويقدمه لكم أياد الجيلاني.
مستمعينا الكرام أرحب بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نسلط فيه الضوء على تطورات الشأن العراقي من خلال ما أوردته وكالات الأنباء وتقارير مراسلينا. أقدم لكم هذا العرض صحبة الزميل المخرج ديار بامرني. سيداتي وسادتي، أعلن الحزب الإسلامي العراقي اليوم الأربعاء أن مسلحين قتلوا مسؤولا كبيرا في الحزب، وهو أكبر حزب سني في العراق الذي انسحب الشهر الماضي من الانتخابات العراقية المقررة يوم 30 من الشهر الجاري وطالب بتأجيلها. وكان اختطف أمس الثلاثاء عمر محمود عبد الله الذي ألف العديد من الكتب عن الإسلام من صيدليته بمدينة الموصل الشمالية وقتل. وقال الحزب في بيان: الحزب الإسلامي العراقي يدين هذه الجريمة. وصرح مسؤول من الحزب أن المسلحين أطلقوا الرصاص على رأس عبد الله بعد أن اختطفوه. ويستهدف المسلحون عادة مسؤولي الانتخابات والسياسيين في مسعى لتعطيلها، وتصاعدت الأصوات المطالبة بتأجيل الانتخابات مع تواصل العنف. وكان انسحب الحزب الإسلامي العراقي من الانتخابات المقررة في كانون الثاني خشية من أن تمنع أعمال القتال العراقيين السنة في شمال وغرب البلاد من الإدلاء بأصواتهم، مما يفسد نتيجة الانتخابات ويقلل مصداقيتها. وتحرص الأغلبية الشيعية في العراق التي تعرضت للقمع تحت حكم الرئيس السابق صدام حسين على إجراء الانتخابات في موعدها لترسيخ نفوذهم السياسي الجديد والمتصاعد. وتأخرت الاستعدادات المتعلقة بالانتخابات في الموصل عن موعدها، وخلت شوارع المدينة من لافتات وملصقات الحملة الانتخابية، وسادت أعمال العنف المدينة وهي ثالث أكبر مدينة في العراق على مدار العام المنصرم. ودهم مقاتلون مراكز الشرطة في الموصل وطاردوا رجالها الذين لم يعودوا إلى مراكزهم بعد. ويقول عدد كبير من السكان إنهم يخشون الإدلاء بأصواتهم في مدينة كثرت فيها الملصقات التي يتوعد فيها المسلحون كل من يشارك في الانتخابات. من جهته أكد اليوم رئيس الوزراء أياد علاوي على تمسك الحكومة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، حين قال:
الحكومة ملتزمة بعقد بجعل الانتخابات في موعدها، وهذا قرار اتفق عليه عراقيا واتفق عليه في مجلس الأمن، وأنا يعني كرئيس وزراء نواصل الاستمرار مع الأخوة الوزراء بإعداد ما يلزم لإجراء الانتخابات في موعدها.
وتابع أياد علاوي قائلا:
طبعا احنا مدركين الحالات القلق اللي موجودة بين المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالوضع الأمني ومسألة الخدمات الأخرى الموجودة، بس ما راح نسمع للعنف والإرهابيين والعناصر الخارجة عن القانون من أن توقف عملية التقدم إلى الأمام وتوقف العملية السياسية وتخرب البلد. بطبيعة الحال الحكومة وأنا شخصيا أشجع كل العراقيين للمساهمة والاشتراك في العملية الانتخابية.
مستمعين الكرام، قالت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأربعاء إن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تفكر في فرض عقوبات جديدة على سوريا للضغط على دمشق كي تلاحق العراقيين المقيمين في سوريا والذين يقدمون للمقاتلين في العراق إمدادات ودعما ماليا. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين عن مكافحة الإرهاب لم تكشف عن أسمائهم، قولهم إن الحكومة السورية لم تتحرك ضد من تصفهم واشنطن بشبكة من العراقيين المقيمين لديها رغم أشهر من الاحتجاجات الأمريكية الهادئة. وذكرت الصحيفة أن إحدى الخطوات الجاري بحثها هو تحرك من جانب وزارة الخزانة الأمريكية يؤدي بالضرورة إلى عزل النظام المصرفي السوري. وقال التقرير إن المسؤولين الأمريكيين يقولون إن العراقيين في سوريا يلعبون دورا هاما في تنسيق تدفق الأموال والأسلحة والمقاتلين إلى داخل العراق. وذكرت الصحيفة أن الشبكة تضم مسؤولين سابقين في حكومة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وأقاربه. وقالت أيضا إن المعلومات التي جمعت مؤخرا تشير إلى أن دور هذه الشبكة في دعم المسلحين داخل العراق هو أكبر بكثير مما كان متصورا. سيداتي وسادتي، قتل 21 عراقيا بينهم 6 جنود و4 من رجال الشرطة بالإضافة إلى سائق شاحنة تركي و2 من رجال الدين الشيعة في هجمات متفرقة الثلاثاء في العراق. وأكد الرائد سعد ماجد من الجيش العراقي مقتل 3 من أفراد الكتيبة السابعة التابعة للجيش العراقي إثر انفجار عبوة ناسفة عند مرور دوريتهم وسط مدينة سامراء. وأضاف أن الانفجار وقع في حي المعتصم وسط المدينة حوالي 5 مساء ودمرت الآلية. وفي جنوب سامراء قتل 3 من عناصر وحدات الكوماندوز التابعة لوزارة الداخلية وجرح 2 آخران في انفجار عبوة يدوية الصنع استهدفت دورية مشتركة للقوات الأمريكية والعراقية على ما أفاد الرائد طارق أياد. وأكد العقيد محمود محمد إن رجلين قتلا وجرح 3 في وسط المدينة في انفجار عبوة يدوية الصنع استهدفت دورية أمريكية. وفي مدينة بلد التي تبعد 70 كيلومترا شمال بغداد قال العقيد عادل عبد الله أنه عثر على جثة المقاول العراقي علوان محمد حسونة الذي كان يتعامل مع الجيش الأمريكي وقد نخرها الرصاص على ضفة نهر دجلة. وقال العقيد عبد الله إن 5 مدنيين قتلوا وأصيب 4 بجروح في انفجار عبوة يدوية الصنع كانت تستهدف دورية أمريكية في بلد. مستمعين الأعزاء، صرح المستشار السابق للأمن القومي العراقي موفق الربيعي أمس الثلاثاء في حديث إلى هيئة الإذاعة البريطانية BBC بأن أرجاء الانتخابات في العراق المقررة في 30 من كانون الثاني سيقود إلى حمام دم وسيؤدي بالتأكيد إلى اندلاع حرب أهلية. وأضاف: إذا أخرنا موعد الانتخابات أسبوعا أو أكثر ستغرق البلاد في حمام من الدم وسيؤدي ذلك بالتأكيد إلى حرب أهلية، مؤكدا بأن إجراء الانتخابات في 30 من كانون الثاني هو الضمان الأمني الأفضل للعراق. من جهته أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زباري أمس الثلاثاء أن الانتخابات التشريعية في العراق ستجري في موعدها المحدد في 30 من شهر كانون الثاني الجاري. وكان وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان صرح الاثنين في القاهرة بأن الانتخابات في العراق قد يتم تأجيلها إذا تعهد السنة بالمشاركة فيها. بهذا مستمعينا الكرام بلغنا نهاية الملف العراقي الإخباري. شكرا لمتابعتكم، مع دعوتكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية من برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحرة
في براغ.
روح تصير بين ايدي وتلواني
وانا اسكت
تعذبني
وتقرب
منك وتلوى عني
ونسكت عنك
تعذبني
وتقرب منك
جمك صاير وعد تاني بس مو اني
مستمعين الكرام هناك العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية ستستمعون إليها ضمن فقرات برامجنا لهذا اليوم لكن الآن أدعوكم لمتابعة الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدتها الساحة العراقية وذلك من خلال ملف العراق الأمني الذي عده ويقدمه لكم أياد الجيلاني.
سيدتي وسادتي ننتقل بكم الآن إلى ملفنا الأمني اليومي ونتوجه على الفور إلى البصرة لنتابع آخر المستجدات الأمنية فيها من خلال الرسالة الصوتية التي وافانا بها مراسلنا فائق الخالدي.
عطلت القوات البريطانية مفعول عبوات شديدة الانفجار من مادة TNT كانت لغمت بها دار سكنية خالية من ساكنيها تقع في حي الخليج العربي قبالة مركز الشرطة وتبعد عنه حوالي 10 أمتار. وقال مصدر مقرب من قيادة شرطة البصرة أن أحد المواطنين من سكنة الدار المجاورة لفت انتباهه الأسلاك الممتدة نحو الباب الخارجي للدار فأبلغ الشرطة التي استدعت القوات البريطانية واتضح أنها ملغمة وبتلغيم موقوت بساعة زمنية. من جانب آخر قال الناطق الإعلامي لقيادة قوات الحرس في البصرة أنه تم العثور على 30 عبوة ناسفة عند جسر محمد القاسم على طريق البصرة شعيب مضيفا أن هذه العبوات كانت من عيار 130 ملم شديدة الانفجار وقد تمت معالجتها من قبل قوات الحرس الوطني بمساعدة من القوات البريطانية التي استدعيت لهذا الغرض. كما تم اكتشاف مخبأ للصواريخ والقذائف في منطقة الآثار بقضاء الزبير يحتوي على مختلف الأنواع من قذائف الهاون وصواريخ RPG-7 وصواريخ الكاتيوشا بمختلف الأعيار وقدرها بأكثر من 2 طن حسب نفس المصدر. هذا وكان شرطيا قد قتل وأصيب آخرون بجراح بالغة من أفراد دورية للشرطة كانت متوقفة عند تقاطع الخور المطيحة عندما ترجل مسلحون مجهولون من سيارة BMW الساعة 7:50 مساء ولادوا بالفرار حسب شهود عيان. فائق الخالدي إذاعة العراق الحر البصرة.
ومن البصرة إلى المنطقة الوسطى من البلاد وإلى بعقوبة تحديدا نتوجه معكم الآن مستمعين الأعزاء لنستمع إلى التقرير الذي بعث به من هناك مراسلنا سالم حسين.
قال مصدر في المفوضية العليا للانتخابات في ديالى أن مسلحين اغتالوا صباح اليوم الأربعاء العقيد خليفة حسن علي المسؤول الأمني للمفوضية في ديالى وسائقها المفوض عبد الستار نافع حسين على يد مجموعة مسلحة مجهولة وقتل 3 أفراد من الحرس الوطني وجرح 2 نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على طريق بغداد بعقوبة القديم وبالقرب من نقطة سيطرة المرادية وأسفر تدمير آلية تابعة للقوات الحرس الوطني. ومن جانب آخر سقطت قذيفة هاون على دار في منطقة الجابون قرب العمارات السكنية وأسفر على قتل امرأة وجرح 3 أفراد من العائلة وأضرار في الدار والبيوت المجاورة وكانت القذيفة تستهدف معسكر للقوات المتعددة الجنسيات شمال مدينة بعقوبة. وقال مصدر في الشرطة لإذاعتنا أن 4 قذائف هاون سقطت على مخازن حكومية ومقرا لسرية للحرس الوطني في المدينة كما تعرض المطار الواقع شمال مدينة بعقوبة إلى قصف مركز بالهاونات طيلة ليلة الأربعاء وسمع دوي انفجارات في منطقة المفرق وعلى بناية اتحاد نقابات العمال حيث سقطت قذائف هاون وجرت مواجهات مسلحة في منطقة حي العمال والبيوت الجاهزة وهجمت مراكز انتخابية في مدينة بعقوبة الجديدة والتحرير وقد تم الرد على المهاجمين المسلحين واستمرت المواجهات أكثر من ساعة واستخدمت القذائف RPG-7 والهاونات والأسلحة الرشاشة. وفي مدينة المقدادية دهمت القوات المتعددة الجنسيات واعتقلت محمد طه الجفوري مسؤول حزب العراق الجديد. وقال مصدر لإذاعتنا إن المعتقل من عناصر حزب البعث المنحل ويعتقد أن له علاقات مع قوى مسلحة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
وأخيرا سيداتي وسادتي، نكمل توجهنا شمالا لنتوقف في الموصل كي نطلع على تطورات الأمن فيها عبر الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا هناك أحمد سعيد.
تتواصل المصادمات المسلحة بين القوات الأمريكية وحليفاتها القوات العراقية من جهة، وبين الجماعات المسلحة من جهة أخرى منذ الصباح الباكر، وفي أنحاء متفرقة من مدينة الموصل. في البدء كانت المصادمات في الساحل الأيمن في أحياء اليرموك والموصل الجديدة والزنجيلي وغيرها، وقبل منتصف نهار اليوم دوى انفجار هائل في الساحل الأيمن لنهر دجلة في الموصل. وفي نحو منتصف نهار اليوم انتقلت المواجهات إلى أحياء الساحل الأيسر منها، ولقد قامت القوات الأمريكية بتطويق عدد من المناطق بينها المنطقة الصناعية الشرقية، ولقد سقطت قذائف بصورة عشوائية على دور مواطنين. ففي مدينة الزهور شرق الموصل تم قصف بدالة المدينة، فيما سقط صاروخ على بيت أحدهم أدى إلى مقتل أحد أفراده وجرح آخرين، هذا على سبيل المثال. هذا ولقد صدر أمر بمنع التجول صادر عن دريد كشمولة محافظ الموصل، وسينفذ اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا وإلى أجل غير مسمى. هذا وتكاد الشوارع تخلو بالمرة من المارة والسيارات التي غالبا ما تشاهد نادرا، كما أن رجال الشرطة اختفوا من الشوارع ويتمركز الجنود الأمريكان في مناطق معينة من الموصل. من جانب آخر يفر العشرات من الموصل وبالأخص الكرد المسيحيون إلى المناطق الشرقية والشمالية من الموصل وإلى مدينتي أربيل ودهوك بصورة خاصة. وعلى صعيد ذي صلة بتأزم الأوضاع، قتل أحد قيادي فرع محافظة نينوى للحزب الإسلامي العراقي ويدعى عمر محمود على يد مجهولين. وعلى ذكر هذا الحزب، داهمت القوات الأمريكية مقره الكائن في الضاحية الجنوبية من المدينة بين مطار الموصل ومعسكر الغزلاني. أصوات العيارات النارية ودوير الانفجارات تسمع في كل مكان، والقتلى من الطرفين أعدادهم تتزايد، وأخشى ما يخشاه الناس أن تواجه الموصل المصير نفسه الذي واجهته الفلوجة. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا مستمعينا الكرام بلغنا نهاية ملفنا الأمني اليومي لهذا اليوم، أعده وقدمه إلى حضراتكم أياد الجيلاني وبمشاركة مراسلينا في مواقع الأحداث، وذلك من استوديوهات إذاعة العراق الحر في براغ تحت إشراف المخرج تيار بامرني.
طبعا حنا اللي همنا أكثر من موضوع أن نجري انتخابات هو ما هي نتيجة هذه الانتخابات.
The election should not be postponed. It's time for the Iraqi citizens to go to the polls.
دعا الرئيس العراقي الشيخ غازي رياوة جميع العراقيين بكافة
جدد نوري الطالباني رئيس الهيئة العليا للانتخابات.
استعيد مدينة الموصل للانتخابات العامة المقبلة.
بدأت الأحزاب والمنظمات العراقية بالتوجه للمفوضية
في الوقت الذي تنشغل الأوساط الرسمية.
ما الذي يحتاجه العراق كي يجري انتخابات حرة ونزيهة؟
طبعا الانتخابات هي مصير كل شعب وكل بلد.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. والآن مستمعين الأعزاء سنأخذكم في جولة جديدة على أبرز ما نشرته الصحف العربية الصادرة هذا اليوم والتي طالعها لنا حازم بيضين.
نرحب بمستمعينا الكرام مع جولة نستعرض فيها الشأن العراقي كما ورد في الصحف المصرية والصحف العربية الصادرة في لندن، ونبدأ مع أبرز العناوين. صور للحرس الثوري والزرقاوي وراء التحذيرات الأردنية، اغتيال محافظ بغداد، مدير المخابرات العراقية نواجه 30,000 مسلح، الحكومة العراقية تبحث عن مخرج لتأجيل الانتخابات، ومؤتمر عمان سيركز على أهمية مشاركة السنة فيها. دمشق تعاطت مع أرميتاج باعتباره مفوضا شخصيا لرايس، واتفاق على التعاون الأمني لتحري المعلومات والأدلة عن العراق. في صحيفة الحياة اللندنية يقول حازم صاغية إن ما يتبدل اليوم في العراق أساسا وفي المنطقة كذلك هو التحلل الكامل إلى مواد أولى دينية وطائفية وإثنية عملت الحرب الباردة على طمسها بعدما طمستها الحقبة الليبرالية المصحوبة بحضور كولونيالي مباشر. وقد تحايلت الانقلابات العسكرية القومية على هذا الانكشاف، فمهدت للارتداد عن الحداثة باتباع منهج متعجل في حداثيته يحرق مراحلها بذهنية استبدادية تفرخ الأصوليين وتوسع نطاقهم. ثم جاءت الحرب الأهلية اللبنانية عام 1957، ومن بعدها ثورة إيران الخمينية عام 1979 كأول مصارحتين حادتين بالحقائق، بحيث راح يتبين كأننا حين يجد الجد لا نملك في مخزوننا غير هذه المواريث. وفي هذه الغضون كانت المنطقة منذ الحرب اللبنانية وحتى التعاطي السلبي الراهن مع الوضع العراقي تتصرف ما بين تصرف الساكت وتصرف المتواطئ. وقد وجدت في الانشغال الأحادي بالقضية الفلسطينية، وهو انشغال كان يتراوح دوما بين الثرثرة واستدرار الهزائم، موضوعا تهرب به من مواجهة مسؤولياتها. في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية يقول عبد الرحمن الراشد إن العراق في نهاية الأمر ليس باليتيم الذي يدعي الآخرون أنهم أولى بأبوته. ولم يخطئ كاتب الإعلان الذي يردد قوله في التلفزيون بأن العراق ما ينخاف عليه، فهذا بلد كبير ولن يكون سهلا على أي من القوى أن تمضغه إن شاءت الهيمنة عليه. فالأردن يحذر من هيمنة إيرانية، ويرد الإيرانيون بتخويف العراقيين من عودة الهاشميين، لكنني يقول الكاتب لم أسمع من عراقي واحد أنه يصدقها، وهو لا يعتقد أن الشريف علي نفسه يصدقها، وهو الآن أي الشريف علي بين الذين يسعون لدخول الانتخابات مثل بقية الألف عراقي الآخر، وهذا من حقه. ويراهن الكاتب على أن العراقيين لن يقبلوا بإيرانيين يديرون شؤونهم خلف الستار أو أمامه، فالعراقيون ليسوا بمطية سهلة. ويطالبنا الكاتب بأن ننظر ماذا يفعل العراقيون بالأمريكيين، رغم أن الأخيرين يعطون أكثر مما يأخذون ويسكنون بلدا بعيدا، ورغم أن كل دول المنطقة تتسابق للتحالف معهم أو توقيع الاتفاقات الثنائية والجماعية. ومع هذا وكما قال وينستون تشيرشل في العشرينات عن العراق، إنه بركان ناكر للجميل. أما الآن فمع الزميل أحمد رجب من القاهرة، وهذا العرض لأبرز ما ورد في الصحف المصرية الصادرة اليوم.
اهتمت صحف القاهرة المصرية الصادرة اليوم بحادث اغتيال محافظ بغداد في العراق، وقال سمير رجب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية في مقاله اليومي: سواء كانت مقاومة أم احتلالا، فإن الأوضاع في العراق قد تجاوزت كل حدود الخطر، لأن ما يجري تحت الرماد وفوقه يؤكد أن هذا الوطن العربي يسير بسرعة نحو الهوية. ويقول لا جدال أن اغتيال علي راضي الحيدري محافظ بغداد وستة من مرافقيه يثبت أن الاحتلال بات عاجزا عن إقرار الأمن. ويقول في ختام مقاله: واضح طبعا أن العراقيين يقتلون بعضهم البعض، لكن لكل طرف فلسفته ومبرراته، وفي الوقت الذي يستنكر فيه البعض سقوط عناصر من الشرطة أو الحرس الوطني أو رجال الإدارة الحاليين، يوجد على الجانب المقابل من يصمون كل من يتعامل مع الاحتلال بالخيانة، وبذلك فقد تاهت المعايير واختلطت الأوراق ليزداد العراق ضعفا فوق ضعف، بينما الجميع حائرون على حد تعبيره. وفي صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم قالت الصحيفة في افتتاحيتها: لا أحد في العالم يستطيع أن يدين شعبا يقاوم المحتلين لبلاده بالقوة العسكرية، ولكن من الملاحظ أن الساحة العراقية بها عملاء كثيرون، وهؤلاء ليسوا مقاومين بل مخربون ومجرمون، لأن المقاومة لا تحرق ثروة شعب هو في الأصل من أغنى شعوب الأرض، وهو شعب العراق الذي يملك ثروة بترولية تأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية. وتقول الصحيفة المصرية: حكم البعث بزعامة صدام حسين عبث بثروات البلاد في حروب عبثية هي حرب الخليج الأولى والثانية والحرب الأخيرة التي جاءت مع الولايات المتحدة الأمريكية. ويأتي الآن من أسموا أنفسهم بالمقاومين عبر الحدود العراقية من دول الجوار ولم يقاوم المحتلين بل هم يقاومون شعب العراق على حد تعبير الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنا معكم مستمعين الأعزاء مع عرض لأبرز ما تناولته بعض الصحف العربية للموضوع العراقي. نرجو لكم مع بقية فقرات برامجنا أطيب الأوقات.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
أما الآن مستمعينا الكرام فأترككم مع زمن وسعود وديار والبرنامج الأسبوعي المنوع يقولون.
يقولون
إيه؟ شي يقولون
زمن
وسعود
وديار
يقولون
منوعات رياضة واختراعات
طرائف غرائب تسليات
أغاني ولقاءات
إفادة وقهقهات
أخبار ومعلومات
من هنا وهناك
يقولون
نبدي؟ يلا
أنت ما تقول نرحب غير كلمات أدري. نرحب بكل أعزائنا المستمعين بحلقتنا الجديدة من برنامج يقولون.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام مرة ثانية، ونتمنى أن تستمتعون بفقرات برنامج يقولون. ونقول اليوم
استخدام الوز لحراسة السجناء،
سارق السيارات الأعمى،
آخر أخبار التنس،
أغبى مجرم في بريطانيا،
القمر لحفظ أسرار الأرض،
النوم هو سر الطاقات الإبداعية. مستمعينا الكرام، أما الآن فننتقل إلى استوديو الأخبار ليقدم لنا سعود يحيى نشرة الأخبار.
في جنوب فرنسا وفي مستشفى شارلوت جنغال في التحديد، فوجئ أحد الأطباء هناك بنتيجة أشعة أحد المرضى الذي كان يشتكي من آلام شديدة في المعدة، وأظهرت الأشعة عدد كبير من النقود المعدنية، واتضح أن صاحب الأشعة الذي لم ينشر اسمه في الحقيقة لص، يسرق من يستضيفه ويبتلع النقود والسلاسل الذهبية. ووجد الأطباء بعد فتح معدة المريض أكثر من 300 قطعة نقود معدنية ومجموع قيمتها أكثر من 350 يورو، وكان مجموع وزن ما ابتلعه اللص أكثر من 4 كيلوغرامات من مختلف المعادن. وننتقل إلى الولايات المتحدة وولاية أيوا بالتحديد، حيث اتصل أحد الأشخاص بالشرطة للتحقق من ريحة كريهة مصدرها منزل أحد جيرانه، وعندما دخلت الشرطة المنزل المذكور فوجئوا بوجود 40 كلبا و16 قطة و12 بطة و14 دجاجة وأفعى وقردين، واشترك في عملية نقل الحيوانات إلى حديقة الحيوان 20 شرطيا، واستغرقت العملية 8 ساعات. وأخيراً إلى كولومبيا وبوغوتا بالتحديد، حيث تمكن أحد الكوميديين هناك من تحطيم الرقم العالمي في قص النكات، والرقم الجديد هو 65 ساعة متواصلة من النكات. واستمع الشعب الكولومبي إلى أكثر من 9000 نكتة عبر إذاعة RCA، وعندما سأله أحد الصحفيين إن كان قد استمتع في هذه المغامرة اللطيفة، أجاب هوزي وهنا أقتبس: سي سينيور. أعزائي المستمعين، أترككم مرة أخرى في صحبة زمن وديار وفقرات برنامج يقولون. يقولون
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 يقولون تضحك شبيك.
ما أصبر اللحظة لبدونك اليوم شامة وسود عيونك.
يقولون لا يقولون لا إيه
يوم شامة وسود عيونك الموت ويا شما خونك
الموت ويا شما خونك
هلا يوم شامة وسود عيونك الموت ويا شما خونك
الموت ويا شما خونك
يلا مستحيل
يلا قلبي
يميل
يلا
مستحيل
يلا
قلبي يميل ما أصبر لحظة
يقولون أنه بدت 4 سجون بالبرازيل باستخدام الوز للمساعدة في منع النزلاء من الهروب.
وقال مدراء السجون الأربعة:
لم يهرب أي أحد من المحبوسين منذ أن جئنا بالوز لمساعدة الحراس.
الوز ينتشر بكل المناطق المحيطة بالسجن،
وكل ما أحد يقترب من الوز يقلبون الدنيا بعياطهم.
ويقول مدير أحد السجون
إنه طيور الوز كانت تطاردني حين كنت طفلا، لهذا خطرت لي فكرة استعمال الوز في حراسة السجناء.
أريد الله يبين حرابتي بيهم، أريد الله على الفرقة يجازيهم، أريد الله يبين حرابتي حالي ساكت ما حاجيهم، كل ما عذبوا حالي ساكت ما حاجيهم. لا تنوحين يا روحي مظلومة يا روحي عليهم عليهم.
يقولون إن الشرطة الرومانية اعتقلت شاب أعمى لسرقته سيارة وقيادتها بنفسه قبل الارتطام بشجرة للمرة الثانية في غضون شهر.
تمكن سارق السيارات الضرير من قيادة السيارة نحو 40 كيلومترا قبل أن يصدم بشجرة.
وشارك الحرامي اللي عمره 24 سنة بجريمته صديق الأعمى، واستعانوا بصديق ثالث قعد بالمقعد الخلفي للسيارة حتى ينطيهم الاتجاهات.
الناطق باسم الشرطة الرومانية قال
إن ألين بريكر قاد كل هذه المسافة متبعا تعليمات صديقه الذي يرى.
والحرامي بالمرة الأولى باك سيارة وساقها مسافة كيلومترين قبل أن يصطدم بشجرة،
وقال أيضا إنه كان يزمر طيلة الوقت لإبقاء الطريق مفتوحا أمامه، ولكن يبدو إن الشجرة لم تنتبه إلى تزميره.
وأضاف إنه أراد أن يثبت لنفسه إنه يستطيع أن يفعل أي شيء يريد.
الناطق باسم الشرطة الرومانية قال أيضا
لن نوجه أي تهمة إلى المراهقين الذين ساعدا بريكا، ولكننا احتجزناه لغرض الاستجواب. مستشفى يا مستشفى
اشفيني يا مستشفى،
هو الكاتب مستشفى.
يلا يا مستشفى ما حد حجالي شي ما شايفه
حتى خيالي. أوردينيز اسمه زين.
أوردينيز لازم يلدر نفيس.
لا هو اسمه هوزي أوردينيز. يقولون
تضحك شبيك. فاز لس بلقب أغبى مجرم في بريطانيا بعدما ترك هاتفه الخلوي وفيه صورته في مكان الجريمة.
يا متعبت يا مصبرت تلي على الهامش صرت.
ونسى ديفيد كيلي أن يأخذ هاتفه الخلوي معه عندما قام وشريكه في الجريمة بتغيير سيارة الهروب بعد سرقة 6,000 جنيه استرليني من مكتب عقارات.
وحكم على كيلي بالسجن 6 سنوات عندما تعرف عليه أفراد الشرطة من ألبوم الصور التي حفظها في الهاتف ويظهر فيها مع زوجته.
والأغبى من ذلك كله أن كيلي استخدم سيارته الخاصة في الهروب، فكان من السهل تعقب صاحبها.
وقال محقق في الشرطة
لو كانت هناك مسابقة على لقب أغبى لص في بريطانيا لفاز ديفيد كيلي دون منازع.
أما شريك كيلي في الجريمة كان قد اقتحم مكتب العقارات بسلاح قال أنه بندقية، في حين أنه كان واضحا لجميع موظفي المكتب بأنه مطرقة يعني تشاكوش.
خليك معاني تخليك بس أنا بالي ما
يقولون إنه العلماء في وكالة الفضاء الأوروبية اختاروا القمر كمخزن لحفظ البصمات الوراثية للتنوع الحيوي الموجود على الأرض،
والسبب هو لإعادة الحياة في حالة حدوث كارثة عالمية بدل من البدء من جديد.
الباحثون الأوروبيون ذكروا أن القمر قد يكون بمثابة سفينة نوح مصغرة لإعادة الحياة على الأرض بعد حدوث كارثة بيئية كطوفان أو زلزال مدمر.
أما العلماء الأمريكيون فقد جاءوا بفرضية مماثلة لإنقاذ البشر والحضارة المدنية التي أيدت طوال السنوات الماضية ما يعرف بالملجأ القمري للمحافظة على ما في الأرض من حياة في حال تعرض الكوكب للدمار.
ويقولون العلماء إنه سفينة نوح التقليدية شملت أنواع مختلفة من الكائنات الحية، ولكن الاحتفاظ بحديقة حيوان كاملة لن يكون عمليا،
لأن الجاذبية الجزئية للقمر غير مناسبة لنمو وتطور الكثير من المخلوقات، لذا فإن البديل هو الاحتفاظ بسجلات المادة الوراثية المحمولة في الحمض النووي الـ DNA.
وتكون العينات على شكل خلايا أو أنسجة حية تحتوي على الحمض الوراثي، وهي أكثر فائدة من الحمض الخام المجرد لإعادة إحياء أو استنساخ الكائنات المختلفة.
ويقولون الخبراء أن القمر يمثل أفضل بقعة لحفظ الخلايا، خصوصا وأن أقرب كوكب للأرض وهو المريخ بعيدا جدا ولا يمكن الوصول إليه بسهولة.
وللمريخ حياته الداخلية الخاصة التي قد تتأذى وتنقرض في حال انتقال مورثات جينية جديدة إليه،
بينما لا توجد أي حياة على القمر، وبالتالي فهو أفضل الاختيارات وأكثرها أمنا.
الباحثون الأوروبيون
يقولون أن سر الطاقات العقلية والتفكير الإبداعي والقدرة على فك الرموز وحل المعادلات الصعبة يكمن في النوم الجيد. هذا آخر ما توصل إلى الباحثون في جامعة لوبيك الألمانية.
النوم
وأوضح العلماء إنه للنوم قوة غريبة ومدهشة في إعادة برمجة الدماغ، لذا فإن الأشخاص الذين يسهرون الليالي يدمرون تفكيرهم وقدرتهم على الإبداع.
البحث اعتمد على متابعة عدد من المشاركين، انطلب منهم يتعلمون قانونين لتحويل 8 أرقام من شكل إلى آخر حسب ترتيب معين،
بس أكو قانون ثالث لتحويل الأرقام ما يعرف أحد إلا من يستخدم موهبته وطاقاته الإبداعية.
نص المشاركين بالتجربة سمح لهم ينامون، والنص الآخر جبروهم يسهرون.
النتيجة كانت هي أنه الأشخاص اللي ناموا وارتاحوا لمدة 8 ساعات توصلوا للقانون الثالث لحل المعادلات بنسبة أعلى بحوالي الضعف.
يقولون العلماء أنه للنوم تأثير عجيب، وهو يمثل عملية تعلم وتدريب إبداعية، ولكن لم يتضح بعد أي المراكز الدماغية المتأثرة به والتي تسهل هذه المهمة.
ولكن يعتقد أن منطقة المخ المعروفة باسم تحت المهاد قد تلعب دورا أساسيا في إعادة برمجة المشكلة ومعالجتها خلال النوم.
نين أجيب النوم وانت بعيد عني، نين أجيب النوم
وانت بعيد عني،
لا راح شفت بيوم وفراقك كتني، نين أجيب النوم
وانت بعيد عني، نين أجيب النوم
بعيد عني، وانت بعيد عني، سهران انا ومهدوم حالي، لا غفت عيني وطليلي، سهران انا ومهدوم حالي، لا غفت عيني وطليلي، يا صاحبي لك يوم زاد وكثر وني
بعيد عني.
أعزائي المستمعين، اليوم اختارينا أغنية للمغني الفرنسي المشهور شارل أزنافور. شارل أزنافور اشتهر بمنتصف الستينات، وهو واحد من المغنيين اللي قدروا أنه ينجحون بأكثر من لغة، فبالإضافة إلى الغناء بلغة الأصلية الفرنسي نجح بالغناء باللغة الإنجليزية أيضا. ومن أشهر أغاني كانت أغنية شيز وأغنية Yesterday When I Was Young، واختارينا اليوم Yesterday When I Was Young.
Yesterday when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased that life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, there's plenty things I planned. I always built, alas, on weekend shifting sand. I lived by night and shunned the naked light of day. And only now I see how the years ran away. Yesterday, to be sung, so many wayward pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about, and every conversation I can now recall concerned itself with me, me, and nothing else at all.
بالختام نشكر حسن إصغائكم ونتمنى أن تكونون استمتعتوا بحلقة اليوم.
وهذه دعوة إلى كل أصدقاء ومستمعي برنامج يقولون في المساهمة وإرسال المشاركات إلى البرنامج على الإيميل yigulun@hotmail.com yigulon@hotmail.com. وهذا شكر إلى الزميل فارس عمر اللي شاركنا اليوم أيضا في ترجمة الكثير من التقارير.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
Young. Young. Young.